Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف الناشط في مجال البيئة حسن الضي محمد عبد الله للحديث حول مخرجات مؤتمر التعدين الذي انعقد بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين. أعزائي المستمعين، قبل تعليق حول المؤتمر نستمع إلى ما جاء في ميثاق المؤتمر.
تحديد التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة جنوب كردفان جبال النوبة، تحديد المبادئ والأخلاقيات الأساسية لتنفيذ مشاريع التعديل بالشكل الذي يجعلها تتجاوز تحديات وسلبيات التجارب السابقة وتنخرط في دينامكية متجددة مبنية على مسؤولية الأطراف وتراعي اهتمامات أصحاب المصلحة، تحديد مسؤوليات ومهام كل طرف من أجل ضمان إنجاز جيد لخارطة الطريق، وضع الأسس والعناصر الأساسية لإشراك كل المعنيين في اتخاذ القرار والمتابعة والتقييم مراعاة لمهام كل طرف وانسجاما مع متطلبات المرحلة وتطلعات أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المجتمعات المحلية. المادة الثانية، الأدوار والمسؤوليات. يلتزم كل طرف موقع على هذا الميثاق باحترام مقتضياته ويلتزم بتنفيذ أدواره حسب مهامه واختصاصاته المؤسسية، وهي كما يلي: واحد، الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة انسجاماً مع دورها الرقابي لوزارة المعادن ومساهمتها إلى جانب المعنيين من الأطراف في تنمية القطاع التعديني، تلتزم الشركة بما يلي: العمل على بحث سبل تنمية قطاع التعديل بالمنطقة وجلب المستثمرين وطنيين وأجانب من أجل إنجاز مشاريع رائدة في المجال في احترام تام للقوانين والمواثيق والمعايير المتعارف عليها دولياً، الإشراف والرقابة على شركات الإنتاج والعمل على ضمان احترام القوانين والمعايير الدولية في مجالات البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، ضمان إعادة توزيع إيرادات عمليات التعديل بالمنطقة بين المركز والولاية والمحليات المحتضنة لها وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والإجراءات المعمول بها، تعزيز التنسيق والشراكة مع كل الأطراف والهيئات المحلية حكومية كانت أو مدنية من أجل المساهمة في إنجاز برامج تنموية لفائدة المجتمعات المحلية. 2، الحكومات المحلية من خلال مهامها المؤسسية على مستوى الولاية أو المحليات المعنية والمحتضنة لمشاريع التعديل، تتولى الحكومات ما يلي: العمل على تدبير وتسهيل الإجراءات الإدارية وتنفيذ العمليات التي تستهدف تنمية الاستثمار في قطاع التعديل بالمنطقة، الإشراف بالتعاون مع باقي الأطراف على تنفيذ خطط وبرامج التنمية التي تسفر عنها خارطة الطريق توظيفا لإيرادات عمليات الإنتاج وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، إرساء سهل المراقبة والإجراء على عمليات التعديل بالتنسيق مع كل الأطراف بالشكل الذي يضمن باحترام تنفيذ متطلبات هذا الميثاق ويراعي مصالح كل المعنيين. الالتزام بتسهيل الحوار والتشاور بين مختلف المعنيين حول القضايا ذات الارتباط بالميثاق وضمان تسهيل الوصول إلى المعلومة من كل الأطراف. رفع تقارير وبيانات حول تطور تنفيذ بنود هذا الميثاق إلى لجنة الإشراف. المجتمعات المحلية باعتبارها الطرف الأساسي في هذا الميثاق، وذلك لكونها المحتضنة الأساسية لعمليات الإنتاج، تلعب هذه المجتمعات المحلية دورا أساسيا في تنفيذ هذا الميثاق وتتولى ما يلي: ترسيخ القابلية المجتمعية لأنشطة التعديل، وذلك بتسهيل دخول الاستثمارات للمناطق المعنية، ضمان تمثيل واسع للمجتمعات المحلية من أجل تواصل وحوار مستمرين مع كل الأطراف المعنية، سعيا وراء تعزيز عناصر الثقة، وذلك باستباق كل ما من شأنه أن يحول دون ذلك. المساهمة الفعلية في اللجان المعنية ذات الارتباط بأنشطة التعديل، وعلى وجه الخصوص لجان المسؤولية المجتمعية، من أجل رفع حاجات المجتمعات المحلية ومتطلباتهم واقتراحاتهم بشأن توجيه إيرادات التعديل من أجل خدمة تنميتهم المستدامة. المادة الثالثة: آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم. تولى لجنة للإشراف مسؤولية متابعة التنفيذ الفعلي لبنود هذا الميثاق، وتتكون من ممثلين اثنين عن كل طرف، وتوحد رئاستها للولاية التي تتولى استدعاء أعضائها للاجتماع كل 3 أشهر أو بطلب من أحد الأطراف أو عند الحاجة. تباشر لجنة الإشراف ما يلي: وضع خارطة الطريق لتنفيذ بنود الميثاق وتسطير برامج العمل الكفيلة بتحقيق غاياته، تسهيل التشاور والحوار بين كل المعنيين بمختلف المناطق المعنية بأنشطة التعديل والعمل على تسهيل تنفيذ المشاريع والاستثمارات في المجال، متابعة تنفيذ برامج العمل السنوية والمصادقة على التقارير الدورية التي تصدرها اللجان المحلية، رفع تقارير دورية حول المنجزات إلى الحكومة الولائية والحكومة الاتحادية، تنظيم لقاءات سنوية تجمع مختلف الأطراف من أجل دراسة حصيلة المنجزات واستشراف الآفاق المستقبلية. المادة الرابعة: إجراء عام. يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه من الأطراف. تعتبر السنة الأولى بعد توقيع الميثاق مرحلة تجريبية يليها انعقاد لقاء موسع لدراسة نتائجه. تسري مدة صلاحية الميثاق لمدة سنة قابلة للتجديد على إثر تقييم النتائج المحصلة خلال المرحلة التجريبية. حرر بجنوب كردفان جبال النوبة بتاريخ 12 أبريل 2022 الموافق 11 رمضان 1443. الموقعون عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المدير العام، عن الحكومات المحلية ولاية جنوب كردفان، عن المجتمعات الأهلية بولاية جنوب كردفان الإدارة الأهلية. هذا هو الميثاق. التصفيق دلالة على أننا سنوافق عليه. طوالي نرحب بالسيد والي ولاية جنوب كردفان والسيد نائب الحاكم والسيد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
والآن ننتقل إلى الناشط حسن الضي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أبرز توصية رقم 16 إنه التوصية بتقول إنه أعادة المساعدة التعدين بشكل فوري في الولاية، هو تقريبا التوصية دي المؤتمر كله. بعد ذلك في ملف نحن بنأسيه كامل كده، التوصيات كله نحن معانا لكن ملف كامل بنأسيه، وبعد ذلك عشان نبقى ممكن نرسله أيها، لكن طلعت من أمس التوصيات معانا. والتوصية رقم 16 دي هي التوصية بتاعت المؤتمر كله، وهي المؤتمر كله يعني بتقول إنه التوصية إنه توصية من المشاركين، اللي هو المشاركين ده هو دي المجتمعات المحلية في اللي بتمثل مناطق التعدين. بتقول إنه المشاركين دي البيرو إنه في ضرورة لإعادة النشاط التعديني بشكل فوري في الولاية. للتوصية
رأيكم شنو أنتوا في الكلام ده؟
نحن والله رأينا كان واضح من البداية من مقاطعتنا، قطعنا المؤتمر أصلا بشكل مبدئي، ورافضين التوصيات ونتائجه في المجمل كده، لأسباب منها إنه المؤتمر ده المشاركين فيه ما يمثلوا المجتمع المجتمعات اللي بيتكلموا باسمها، وإنه الوقت ذاته ما مناسب. يعني نحن في جنوب كردفان الأول الآن تتعقد مؤتمرات للسلام ولمناقشة المشكلات بسبب يموت الناس بشكل يومي الآن بدل التعدين. فبشكل مبدئي نحن رافضين المؤتمر ونتائجه. وبالنسبة لنا إنه كان من البداية المطلوب من المؤتمر ده إنه يحاولوا يلتفوا على آراء الناس وعلى مواقف المجتمعات دي بالتمثيل اللي اختارهم ده، في إنه يقولوا ده يمثلوا الناس، والناس زي المجتمعات دي عايزة التعدين، وإنه يجي يباشروا الشركات دي وتبدأ شغله وكده. فبالنسبة لنا إنه الحاجة دي مرفوضة وما حتكون ما حيكون رفض مجاني، سواء إحنا موجودين في الأرض وشغالين مع المجتمعات دي، وإنه حنتفضل للتوصيات دي بكل تأكيد. يعني هم عملوا حاجة تاني إنه وصوا ده في اليوم التاني كان بعد تقييمهم للوضع، وإنه كان شريحة الشباب المجمل غياب عن المؤتمر، ومعروف إنه في الفترات الفاتت الشباب هم اللي كانوا متحركين وهم اللي اتضوا للشركات في الولاية وكده، فحسوا استشعروا الخطر بغياب الشباب ده، وإنه يا أخي نحن ما عندنا طريقة غير إننا نتشاور معهم. وقاموا غرروا مؤتمر تاني في كالوري سموه مؤتمر الشباب، إن حيكون المؤتمر ده لشريحة الشباب تحديدا، حيتناقشوا معانا إنه نفترض نصلي حاجة مع بعض تخص الموارد في الولاية عموما وذهب بشكل خاص. حتى المؤتمر ده هم حددوه، هم يعني إن حددوا مؤتمر للشباب قرروا إنه نتائج أو توصيات المؤتمر ده تظل غيدة ما تنفذ لحد ما يتعمل مؤتمر الشباب، وبعد ذاك الناس تمشي خطوة عملية ليه بتقريبا بصدد تسكيلينياتهم العليا نفترض تشرف على مؤتمر الشباب ده، حيكون في وقت قريب.
دي من التوصيات الرئيسية.
أيوه.
طيب وضحوا إنه شكل المؤتمر حيتم كيف والآليات وكده، ولا اللي بيحصل شنو؟
مؤتمر الشباب والله كانت توصية مجملة كده، كان حاجة مجملة ما كان فيها تفاصيل إنه لكن أي حيكون بنفس اللي هنا، حتكون في دعوة من المحليات للشباب عموما، بيكون في رغم يحددوا نسبة محددة لكل محلية، حيحددوا الزمن، وفي الغالب إنه ما حتكون فيه أوراق محددة، حيخلوا الناس الجايين من المحليات المرة دي إنه يجوا بأوراق ويعدوا الأوراقهم ويقدموها، لأنه هم جايين يسمعوا الشباب في المؤتمر. الشباب ده هم عارفين إنه نحن لما قاطعنا المؤتمر كل المحليات دي كلها كده طلعت بيانات ووضحت آراء بشكل واضح، والحقيقة كان عندها تأثير كبير جدا على أجواء المؤتمر، في إنه حتى الناس اللي كان تم اختياره من قبل المدير التنفيذي وغيره بمثل محليات انسحبوا، الشباب تحديدا انسحبوا، المشوا منه ما دخلوا المؤتمر ذاته كان عندهم آراء واضحة جدا عندها على بإنه النشاط عودة النشاط التعديني ده موضوع خطر على الولاية وغير، ففضلوا إنه يتشاوروا مع الشباب. فأسي أنا كنت هسي بتكلم مع دول في الشركة هو ضرب لي، فبتكلم إنه نحنا لجنتهم العليا حتتشكل من الخرطوم، حتيجي بعد ذاك تضع اللمسات الأولى للمؤتمر، لكن حيكون قبل عودة الأمطار، يعني حيكون غالبا نهاية رمضان ده ما حيكون في الفطور، لأنه الوقت ده غالبا تكون في أمطار، حيكون في وقت قريب.
وانتو رأيكم شنو فيه؟
نحنا مؤتمر الشباب ده بشكل مبدئي نحنا موافقين عليه، بشكل مبدئي موافقين عليه، ولكن موافقتنا عليه المبدئية دي مشروطة بحاجة، مشروطة بأنه الشركة تتقبل نتائجه، وأنه التوصيات اللي بيطلع بها مؤتمر الشباب تكون ملزمة للشركة، عشان ما بعد ذاك يبقى هو مجرد تشاور خلاص، وأن الشركة تتشاور مع الشباب وترجع تنفذ التوصيات بتاعت مؤتمر الأول، وتقول أنه نحن تشاورنا مع الشباب وتشاورنا معهم ده خلاص حننفذ توصيات المؤتمر الأول. نحن موافقتنا عليه ودي مشروطة بأنه يكون التوصيات بتاعت تكون ملزمة للجميع، ونحن متأكدين تماما من انه مؤتمر للشباب في الولاية التوصيات بتاعته حتكون في مصلحة الناس عموما، حكون في انها لا للتعبين بشكله ده, ودي حاجه مؤكده تماما لانه الشباب ظلوا خلال الفترات اللي فاتت هم الناس اللي قاعد تطبوا للملف ده كله كده.
نعم, والنجاح بتاع مؤتمر الشباب ده مرهون بشنو؟
والله المرهون بموافقه الشركه على الشروط دي. هو بشكل عام ما في اي معوقات لانه ما ينجح المؤتمر. الشباب في الولايه قاعدين هم ناس يتمرسوا في الجانب تحديدا, عندهم اوراقهم جاهزه, حيكون بإضافة كبيرة يعني, حتكون فيه أوراق قيمة جدا. وما في نحن الشباب هسي هم بشكل مبدئي موافقين كلهم عبر التنسيقيات بتاعاتهم في المحليات بأنه بحاجة كويسة أنه نتلمى كلنا ونسمع رأينا للشركة وللعالم كلنا نحن كشباب في الولاية مجتمع تعبين. النجاح ضمرهم بأنه الشركة تكون موافقة على الشرط أن النتائج أو توصياته تكون ملزمة. غير كده ثاني ما في حاجة ممكن تعطل قيام المؤتمر. نحن بالنسبة لنا في حال أنه التوصيات الشركة ما حد يلتزم بها أو من البداية ما حد تكون ملزمة للشركة, ما حنتعبروا إحنا ونشارك في مؤتمر ونعيد أوراق ونعمل نقاط طويلة جدا, لأنه ده في النهاية الشركة ممكن توظف المؤتمر ده في إنه نحن عملنا لقاءات مع تشاورات مع الشباب أو مشاورات مع الشباب وتطلع من غير توصيات وتمشي تنفذ توصيات مؤتمر الأول.
نعم, يعني ده شرط أساسي لجلوسكم ذاته في المؤتمر إنه
تماما.
نعم,
إنه توصيات المؤتمر تكون ملزمة للجميع.
لكن تتوقع انه الشركات حتقبل الشروط اللي ظلت من بدايه اللي هو عملها ما بتلتزم يعني بالذات الشروط البيئيه وانه واستخدام المواد وتلتزم بكل الشروط اللي بتخلي انه ما يكون في اضرار بيئيه؟
لا طبعا ما حد يلتزم يعني. احنا هسه الان لما رفضنا وجوده بشكل مبدئي ده أي لأنه عارفين إنها ما حد يلتزم تماماً. إحنا عندنا اتفاق مع الشركة السودانية الموارد المعدنية. الشركة دي في 3 اتفاقات مكتوبة معها. الاتفاقات دي عندها علاقة بالحد من الأضرار البيئية وحد من التلوث. يعني دي اتفاق الكتابة وحتى الأماكن اللي كان تم التقييم وضعها البيئي وحالة التلوث فيها وثبت إنه فيها تلوث, الشركات ما التزمت بتطهير يعني. فالشركات إحنا عارفين تماماً إنها ما حد يلتزم منها, ما حد يلتزم بالشروط. عشان كده رفضنا وجودها أصلاً من البداية. رفضناه. لكن في حال إن هي اشتغلت الشركات ما حد يعني ما حيكون في حد من الأضرار البيئية والتلوث وغيره. وده ده جانب. والجانب الثاني المجتمعات المحلية هي ما مستفيدة حاجة. نحن واحدة من الشروط اللي حطيناها إنه في أي مستوى بتاع تعدين خلاص داخل فيه طرف الدولة ما مفترض تكون في قروش تدفع للمجتمعات دي, لأنه دي في النهاية قاعد تمشي لجيوب ناس محددين مفترض يكون في يعني المجتمع. يعني إحنا المحليات دي كلها أي محلية في الفترة اللي فاتت كانت عملت لها مصفوفة بتاع التنمية إنه الجهات اللي بتشتغل تشيل مصفوفة التنمية دي وتنهي تنفيذها للمحليات حسب الحجم النسبة بتاعتهم. يعني لو النسبة بتاعتهم في تعدين وإنه بتنفذ لهم كل المصفوفة يتنفذ كل المصفوفة وغيره. ده طبعا بعد الالتزام بالشروط اللي عندها علاقة بالتلوث اللي عندها علاقة بأضرار البيئة وكده. الشركات ما حد التزم بيها ده كله, نحن متأكدين تماما إنها ما حد التزم بيها. عشان كده قلنا من البداية التعدين ده افترض ملف كامل بشكل مركزي إنه تبقى في رؤية قومية, رؤية تضع الدولة وتضع في وضع مستقر يشاركوا السودانيين كلهم في الرؤية دي. خلاص رؤية تخط تكون فيها أولوية حياة الناس, أولوية الأضرار البيئية والتلوث وغيره. خلاص بعد ذاك يعني رؤية الدولة دي تكون تقلل الآثار الكارثية للنشاط التعديني وتحدد نسبة معقولة للمجتمعات المحلية اللي بيكون في أماكن التعدين وكده, لأنها هي مضررة أصلاً حيكون في نسبة تلوث. الرؤية دي بتتنزل للولايات بموجبة دعم المؤتمرات يشاركوا فيها, تشارك فيها المجتمعات دي بآراء بشكل شفاف ويتم اختيارهم بشكل واضح, ما يلتفوا على مواقفهم بالطريقة اللي تمت دي. في النهاية هو ده مورد, دي موارد الناس دي يعني حقت كل الناس ودي الدولة, ما في زول بيقول تقعد ما في زول شيء, لكن تتشال بشكل ما يتضرروا الناس منها.
التحديات اللي قاعد تقف قدام الحكومة والجهات الرسمية في إنها تتبع الطريقة الصحيحة زي ما يستخدم في كل الدول, المشكلة شنو؟
والله بالنسبة لنا المشكلة دي عندها علاقة بالعائد الأكبر. يعني الشغل الرسمي اللي بيتم في كل الدول اللي بيصرع إلى حد كبير سلامة مواطنيها وكده وبتشتغل بشكل آمن, المصانع بشكلها الآمن ده وأجهزتها ده شيء مكلف في الغالب. ده الحاجة اللي قادرين نفهمها إنها حاجة مكلفة بالنسبة للشركات, إن هي شركات دايرة ربح أكبر بطريقة أسهل يعني. خلاص ما داير يعني الحاجة دي الليلة ممكنة يعني في العالم ده في تعدين آمن وموجود في دول كثيرة. بالإمكان إنه الدولة ترجع للطريقة دي ذاتها وتستخلص الشركات الشغالة الآن هنا هي شركات مملوكة لأفراد مملوكة لجماعات عندها نفوذ في الدولة وغير. في النهاية الهدف هو طريقة يكون في عائد أكبر مع خسائر أقل يعني غير ما يكون في تكاليف كبيرة.
نعم بعد ذاك نعم هي ما عايزة تلتزم بالإشكاليات اللي بتترتب إذا حصلت أي أضرار.
لا ما حتلتزم ما عايزة ده طبعا هو من البداية الأخطر من ده إنهم هم بيحاولوا يقولوا حاجة مختلفة تاني خالص بيحاولوا يقولوا إنه المشروع ده أصلا ما فيه أضرار حاجة بيحاولوا يغلطوا حقائق علمية مغالطات عجيبة كده إنه الموضوع ده أصلا يعني هذه واحدة من حاجاتهم في مؤتمرهم ده ذاته في إن دكاترة بيتكلموا بالصورة دي وده كلام ظلوا يقولوه في منابر كثيرة إنه المشروع ده ذاته ما بترتب عليه أي أضرار وغيره. الحاجة دي نحن بعد تغييم بواسطة خبرة محايدة وغيره بعد ذاك حاولوا يقولوا خلاص أي فيه لكن هو بسيط وكده وحاولوا إنه وجود الزيبق بشكله ده أخطر بيحاولوا يلتفوا عموما على الحاجة دي.
يعني في ناس ذاته حتى انتقدوا اللي هو الطريقة بتاعت المؤتمر بيفتكروا إنه المؤتمر هو يعني مفترض يدعو فيه الناس المختصين مش يجيبوا عامة الناس وإداريين عشان يجي يتكلموا في الحاجة دي. مفترض يكون كان مجموعة بتاعت خبراء في هذا المجال يجي يتكلموا ويحددوا الخطط والحاجات دي كلها والسياسات الأساس إنه الحاجة دي تحفظ حقوق الناس كلهم.
هي دي المشكلة ظل الناس يتكلموا فيها من وقت إنه في الجانب ده تحديدا اللي عنده علاقة بالتخطيط إننا كيف العملية دي ذاتها تكون عملية عادلة كده عملية التعدين لأنه المستفيدين من المجتمعات دي كيف حاجات بتنزل لهم وفي كيف ممكن تنزل لهم بشيء يعني بطريقة هم فعلا يستفيدوا من النشاط التعديني ده اللي هي الحاجة اللي عندها علاقة بالمسؤولية المجتمعية وبعد ذاك كيف ممكن نقلل من الأضرار. ده فعلا بيحتاج لتخطيط وده بيحتاج لأنه الناس اللي شاركوا في العملية دي هم جهات مختصة فعلا بتقدر تخطط لأنها تخطط للحاجة دي بشكل كويس. ده ما حصل يعني احنا بالنسبه لنا ده فعلا ده كان مفترض يحصل بالطريقه دي وده مؤتمر منفصل بعد ذاك المجتمعات دي ممكن تشارك في مؤتمرات ومنفصله في مناطق التعدين ذاتها يعني الليل المناطق اللي فيها نشاط تعدين هي المناطق المحليات الشرقيه في جنوب كردفان وانت ماشي عامل لك مؤتمر في كادوبي ليه اصلا ما فيها نشاط تعدين يعني ما فيها نشاط بقدر ولا مستهدف انت من المؤتمر
نعم
انه مؤتمرك في كادوبي ده يفترض انه يكون مؤتمر فعلا للمختصين الناس يضعوا الخطط ويضعوا كيف يضعوا لنا نظريا انه كيف ممكن نعمل يكون في نشاط تعديني في الولايه نشاط يقلل من المخاطر والاضرار البيئيه دي ويكون في نفس الوقت عادل للجميع يعني
نعم
الناس. بعد ذاك النقاشات انه في كيفيه انزال الحاجات دي لارض الواقع تيجي تتناقش مع المجتمعات دي في حتات ذاتها وتعمل لها مؤتمرات في مناطق النشاط التعديني وخليهم يشاركوا فعلا ما تختار لك ناس بطريقه صفويه وتمشي الشارع توديهم كعدولي ناس. فعموما هو كان في أكثر من يعني كان في طريقته في توقيته في كم حاجة إنه الناس عندهم على اعتراض ونحن عندنا عليه اعتراض بشكل كامل كده وعلى نتائجه متوقعينها أصلا مسبقا يعني كنا عارفين إنه هو الهدف منه التوصية رقم 16
في المؤتمر بتاع الشباب هتحاول إنه تشركوا معكم الخبراء وكده مختصين في هذا المجال
ان احنا موقفنا اللي عنده علاقه بان العمليه دي كلها عمليه بتسبب اضرار كبيره ده موضوع ان احنا ما احنا تفضلوا بواسطه الخبر اللي هم اصلا قبل اليوم احنا عندنا معهم مشاركات وعندهم اوراق كبيره وتقدمت وتناقش ده هم اللي حيقولوا الكلام ده في مؤتمر. احنا بعد ذاك ممكن يكون ننقل مشكلات من الواقع حاجات احنا عايشينها وشاهدناها ومشاهده بشكل يومي وممكن نتكلم في الجوانب اللي عندها علاقه بحقوق الناس في المساله دي ذاتها لكن في الجانب تحديدا عنده علاقه بان العمليه دي هي بترتب عليها اضرار وبنحتاج لطريقه امنه اكثر عشان يكون في نشاط تعديني ده كلام حيقولوه خبراء طبعا.
نعم نعم
ده حيتقال بشكل اي فقلت لك تاني المؤتمر ده نحن هسي النقطه الوحيده الموقفين ان انا انتظر منهم رد يوافقوا فيه بشكل قاطع على انه توصيات المؤتمر ده حتكون توصيات ملزمه.
تنتظروا ردهم بعد ذاك بناء على عليه الناس بتتحرك
اي في حال انهم التزموا ان توصيات المؤتمر حتكون توصيات ملزمه وما حتكون مجرد مشاورات الناس حتشرع طوالي بالترتيبات للمؤتمر.
طيب واذا هم وافقوا ودارين يعني يمضوا في تنفيذ المقررات بتاعه المؤتمر
فإحنا زي ما كان موقفنا من المؤتمر الأول قطعناه ده حنقاطعه وما حفيده اللي حيكون فيه وحينتهي لا شيء. يعني هم أصلا المؤتمر ده ما عملوه عشان هم فعلا عايزين يتشاوروا مع الشباب، عملوه عشان عارفين إنه والشباب هم الظلوا متحركين في الملف ده من بدايته، وهم المؤثرين يعني هم أصحاب الكلمة الأخيرة في الملف ده، إنه طالما إيه ما رفضنا حنقدر نتصدى للتوصيات دي، حنتصدى لها الرافعين. فالمشاورة الحاجة دي اتجبروهم ذاتهم، كانوا مضطرين لأنهم يقولوا أو يقولوا التوصية في إنه يعمل مؤتمر للشباب، لكن دايرين إنهم يكونوا حقيقيين في إنهم هم طالما علموا فعلا تأثير الشباب وحجمهم في الولاية وفي الملف ده تحديدا، دايرين يقيموا تقييمهم للحاجة دي ما يكون تقييم، دايرين برضو يلتفوا على موقفهم في إنه يتشاوروا معهم وما يلتزموا بالتوصيات ويمشي ينفذوا مقتضيات مؤتمرهم الأول. ده حيكون برضو عنده، احنا حنكون في موقفنا وحنواصل اننا نطبق التوصيات بتاعت مؤتمرنا اللي ما فيها عشان
نعم
نلتزموا حنمشي عين لي قدام، وطمرنا ان احنا زي ما هم كانوا ضامنين توصياتهم احنا ضامنين توصياتهم.
شكرا لك حسن الضي على المشاركة في راديو دبنجا، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا أصوات الولايات، برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولايات القضارف وكسلة بشرق السودان وولاية الجزيرة أن نستضيف عدد من أعضاء لجان المقاومة عشان ما نسمع رأيهم حول ما يجري الآن في الساحة السياسية بشأن إجراء تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا صابر داود من لجان مقاومة مدينة كسلة، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ورأيكم شنوك لجان مقاومة كسلة حول هذا الطرح من قبل المجلس العسكري؟
والله نحن طيب بالنسبة للتسوية الحاسة للحاجات الجارية دي، نحن والله متمسكين طبعا خط اللجان دي واضحة، هي مقاومة خطها واضح، حتى ذات ومبارح كنت بالتواصل مع مدني في موضوع الميثاق والناس حتى نحن شارعين كتنفيذية أيام مقاومة كسلة، يعني إننا موضوع الميثاق شغالين فيه، والخط اللجان هو واضح كل الاسم، يعني ما حال الناس بقدر يمكن تتنازل من اللي عاد الثلاثة دي صعبة شوية، يعني دي من خطنا واضح، نحن أيضا ما عندنا تنازل من اللي عاد الثلاثة كتنفيذية كسلة، وحتى نحن قاعدين شارعين في الميثاق عشان يكون ميثاق واحد لإعلان السياسي.
نعم، وإذا القوى السياسية كلها مشت في الاتجاه أنه يوقع الاتفاق بمعزل عن لجان المقاومة، موقفكم شنو بعد ده؟
والله بالمناسبة يعني هي يعني قصة القوى السياسية كونوا تدوغ هذه ما حاجة جديدة، يعني نحن عارفين يعني الذات القوى السياسية الأحزاب دي أصلا هي دي جارية، الحاجة دي جارية من بعيد، هي أصلا التصدي كان أصلا من لجان المقاومة، تمام؟ يعني احنا دي نتوقع منها تمشي تعمل المشهد، لكن احنا خطنا لازم حيكون واضح ذاتها، حتى القوى السياسية ذاتها ممكن الناس تصدى، يعني ما يمكن كان عملت الحاجة دي يعتبر هي جزء من ما تفرق بينها وبين الانقلابية.
هل تعتقد فعلا انه المجلس العسكري جاد في طرحه هذا ولا مجرد مراوغة منه؟
اي والله هي دي مراوغة بجد كده، هي دي مراوغة، لأن دي الحاجة هي ما أصلا التجربة كانت أكثر من ثلاثة مرات، يعني المجلس العسكري ده قبل يومها كان مجرد، دي ما حاجة جديدة، يعني دي اعتبار ذاتها نوع من المراوغة بتاع المجلس العسكري، يقول لك التسوية مع التسوية في النهاية تاني حيرجع نفس المشهد الأول. يعني احنا بجد كده فقدنا صيغة من الحاجة دي اللي جمعوها من احنا فقدنا كل الشغل. يعني حاجة ما في حاجة كده يعني تضمن انه اذا كان بعد التسوية الحقيقية انه الشغلة تكون ترجع. يعني برضو ممكن تتوقع تاني السيناريو الأول، عشان كده نحن كنا متمسكين برأينا تماما يعني. بس ما في كان ما في ضمان واضح كده اللي يخليك انك بعد التسوية حتى لو اللجان وافقت على الخطبة ومشت لمصلحة الوطن انه ما في حاجة تضمن لك، لأن يعني المشهد السياسي واضح.
نعم، لكن المخرج شنو طيب انتوا في رايكم؟
والله يا اخي نحن المخرج انه بالضروره نحن السلطه دي يعني العسكر اللي استكنات ده بالضروره يعني وزاته له اذا كان حتى المجلس ده لو راى انه شايف مصلحه الوطن ما ممكن هو يتمسك لنا في حاجه. نحن ما رافضين كونه يكون، لكن ما ممكن يكون في راس السلطه فوق. يعني نحن شارع بس، يعني شارع لحد ما عنده الناس دي، ما هو في النهايه المشهد ده يجاب مقاومه هي اللي في الشارع، هي الموقفة الحركة. هي حصل لولا اللجان كانت الحركات بتعاولها كانت جبيلنا الأحزاب دي مشت وقعت مع المثل والشغلة مشت زي ما دور. لكن احنا نعصر بقدر إمكان بعالياتنا السلمية دي لحد ما نشوف التغيير الحقيقي يصل، ما عندنا مشكلة. احنا
الكروت الضاغطة اللي عندكم كلجان مقاومة على أساس أنكم تواصلوا في الحراك شنو؟
والله احنا أول حاجة احنا بغير كثرة احنا شغالين، وطبعا الحاجات الكروت الضاغطة شكل التصعيد والتروس والحاجات دي بقت أصبح حاجة قديمة من المخاطبات. نحن حتى يعني شغال لنا ذات التوعية بالنسبة للمواطن، يفهم الحاجات، يفهم الشيء السياسي اللي قاعد يحصل في الدولة دي، يفهم لأنه هو ذاته الشعب البسيط ده ما فاهم حاجة، يعني للآن ما فهم من الحاجة اللي بيحصل. نحن شغالين توعية للمواطنين، مخاطبات في الأندية، مخاطبات لحد ما نحن نرجع الشارع زي أول. بعد ذلك نحن تاني نطلع تاني نرجع للمليونيات ونرجع للتدريس ونرجع للآليات بتاعت الثوار الحقيقية. لكن حسنا نحن شغالين توعية للناس لأنه نوري إنه الشارع ده الشيء اللي قاعد يحصل ذكرنا ده غير سليم، سواء كان من جانب القوة السياسية أو جانب المجلس العسكري. يعني الحاجة دي ما طبيعية يعني.
شكرا لك صابر داود، عضو لجان مقاومة مدينة كسلة، على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل مباشرة إلى بخيت عبد الله من لجان مقاومة مدينة القضارف.
والله يعني في تشجيع كبير، وإحنا حيكون بكرة الخميس حيكون الإفطار بالنسبة للشهداء، حيكون في منزل الشهيدة مازن، حيكون في إفطار جماعي بكرة لكل لجان مقاومة ولاية القضارف، إفطار جماعي وحيكون في تقديم بالنسبة لهنا، حيكون في تقديم دعم بالنسبة للأسر تحت الشهداء ولاية القضارف، وحيكون في اشتراك بعد الموقف ان شاء الله شغل دعاية بالنسبه لانه الناس حتحرك الشغل في الفتره الجايه دي، طبعا انه الناس تستعيد للمواقف المركزيه اللي هي كان في جدول طالع من ولايه الخرطوم، الناس مستعده انها هي تشتغل في الفتره الجايه دي. لقى مقاومه القضارف ظلت اشتراك مستمر طيله الفتره اللي فاتت، حتى يمكن يضرب الصيام اثرت شويه على الناس، لكن يعني الناس ظلت حتى في يعني شغل ملموس، وكل الناس يمكن بتأكد انه المسيره مستمره مزيد من الحراك في الفتره القادمه ان شاء الله.
نعم، في اعتقال امس كان لواحد من الثوار اسمه مصعب الهادي من دي.
مصعب الهادي تم احتقاله تقريبا زي الساعه 9 صباحا وصل عنه الساعه 5 مساء، في كلام انه هو تعرض لضرب من قبل الاستخبارات العسكريه ذات القبارس، وهو بيقول في الرايه حقته النازل بيقول انه هو المصدر قاعد ينقل الاخبار للمقاومه عن تحركات الاستخبارات وعن الافراد بتاعهم وكذا، واكد الحته دي بنفسه، ويمكن حتى تداولت عدد من الصفحات انه هو تعرض للضرب من قبل الاستخبارات والتهديد، يمكن تم تهديده. فالمقاومه حاليا لحد الان يمكن خبر وصلهم في وقت متاخر، وهم برضه حيكون عندهم رده فعل للموضوع ده، احتوار انه حتى يعني الاستهداف يمكن بصورة ممنهجة، يعني حتى كان فترة طويلة كان في اعتقالات كثيرة بعد ذلك تم الإفراج عنهم، وفي عدد من الحاجات يعني قاعدة تحصل. هدى يعني المقاومة تفتكر إن الاستهداف واضح بالنسبة للدروس بتاعنا، وحيكون في ردة فعل إن شاء الله بالنسبة للموضوع ده في قادم الأوقات.
نعم، طيب لما نجي نشاهد إنه المجلس العسكري بيتكلم إنه هم عايزين يعملوا تسوية سياسية والخطوات الجارية الآن للخروج من الأزمة السياسية الحالية، بيتكلم إنه حيطلق سراح المعتقلين، وفي نفس الوقت بنشوف في اعتقالات وفي ممارسات ضد الناشطين، فرأيكم شنو أنتم كلجان مقاومة في الحاصل ده وفي اللي هو نداءهم للتسوية السياسية؟
يمكن لحد الآن المقاومة موقف رسمي يمكن طلع من لجان المقاومة بالنسبة للحاجة دي، لكن متوقع إنه في مقبل الأيام تكون في اجتماعات بالنسبة للجان المقاومة، لأنه في النهاية يعني الجسم زي ما يقولون مبني على الجماعة وقوة الجماعة، فمتوقع إنه في الفترة الجاية دي يكون في اجتماع لجان المقاومة على الحاجات اللي صار بيجمعوا عليها هم كلهم، لكن يعني متوقع تماماً إنه جان المقاومة تكون رافضة لأي تسوية ما لم تكون متطلبة للحقوق تحت الشهداء، متطلبة بالنسبة لكل الصحاب كل الراهن إغافة الانتقالات التعسفية، يكون في بلورة واضحة بالنسبة للرؤية بتاعت لجان المقاومة، لأنه في النهاية هي لجان المقاومة ماشية بالخط العام اللي هو لا تفاوض لا شرعية لا شراكة مع الانقلابيين، لأنه باعتباره إنه سلطة غير شرعية، فكل ما ينتج عنها باعتباره بيقول تخدير بالنسبة للشارع أو بيحاول يكسب مزيد من الوقت. فما أتوقع إنه الجان المقاومة يعني تضغط مع مثل هذه الأشياء إلا بعد يكون في رؤية واضحة بالنسبة لهم إنهم يكون في زي ما يقولوا في إرادة حقيقية بالنسبة إنه الناس يخرج من الأزمة، وفي النهاية الموضوع ده بالنسبة للجان المقاومة اللي هي مسألة واضحة جدا إنه هم من الأول كانوا رافضين بالنسبة لها تحت الشراكة، وحاليا يمكن الموضوع ده توضح للناس خاصة من يعني يمكن عدد من حاجات تمت ما كانت صورة مرضى بالنسبة للثوار، فأتوقع أن الجان المقاومة في مقبل الأيام سيكون عندنا موقف واضح موقف واحد ياه ما يحصل من الأحداث في الساحة السياسية.
شكرا لك بخيت عبد الله على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ سليمان.
والآن نبقى مع سعيد السماني من لجان مقاومة مدينة المناجل بولاية الجزيرة.
أولا الوضع السياسي الآن هو واضح تماما بعدم رغبة العسكر في التفاعل مع المواكب ومع القوى الثورية الحية في عمل النضال ده. العسكر بيحاول قدر الإمكان أنه يجيب بدائل سياسية عشان يتحالف معها في شكل بتاع قوة رجعية أو قوة أهلية عشان يشكل له، عشان دي ذات القوة دي تشكل له غطاء سياسي مدني زائف وغير حقيقي ولا يمت بالديمقراطية بشيء. نحن كلجان مقاومة نؤمن بعملية التغيير الجذري وإزاحة العسكر من المشهد السياسي والالتزام بالثكنات والدور الجيش في حماية الحدود فقط، ولو كان الجيش محترما كفاية لحماية الدستور نفسه، ولهذا لا نريد شراكة مع قوات عسكرية نعتقد أنها غير نظامية وميليشيات مثل الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة التي أثبتت فشلها في تلبية متطلبات مناطقها التي ناضلت من أجلها، ولهذا وضع في ميثاق سلطة الشعب مفوضية لصناعة السلام الدائم، ونمط تفكير هذا الميثاق أن يبنى هذا البلد بشكل أفقي على مستويات هياكل السلطة وحل جميع المشاكل، وليس كما يفضل العسكر والنظام البائد أن يشتري الروس من الإدارات الأهلية ومن القبائل وأن ينسى البقية. هذا ما يفعله الآن تسويات سياسية مع أحزاب لم نسمع بها من قبل ومع إدارات أهلية وأحزاب تقليدية طائفية التي لها مواقف مشوهة كما يحدث هذه الأيام. بالنسبة لجان المقاومة لديها داعمون في هذا الحراك للحزب الشيوعي والبحثيين والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والتجمع المهنيين وكل قوى الثورة الحية.
شكرا لك سعيد السماني على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
من بيناتك ما تطلع شمس راس، من بيناتك ما تطلع شمس راس يا شعب اللهبك. انت
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي الجزء الثاني من لقائنا مع الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، تطرقنا معه إلى فكرة إصلاح الأجهزة العدلية بصفة عامة وإصلاح القوانين. هي فكرة يمكن القيام بها من داخل برنامج العدالة الانتقالية لوحده. تحدث الأستاذ صالح محمود حول إعادة تأهيل الأجهزة العدلية وإصلاح القوانين وإمكانية ذلك من داخل برنامج العدالة الانتقالية، وما هي شروط العدالة الانتقالية. فلنسمع له.
الأجهزة العدلية فعاليتها تكمن في استغلالية القضاء، وإنه يجب إعادة النظر في كل القوانين المخالفة للمعايير الدولية وللمواثيق الدولية. أيضا أعتقد أنه الكلام حول العدالة الانتقالية تنقص الكثير من الدقة، لأنه العدالة الانتقالية ليس بديل للعدالة الطبيعية، بل هو يعني هي نظرية لم تختبر يعني فعاليتها حتى في البلدان اللي الناس بتكلموا عليها، في جنوب إفريقيا، في المغرب، في غواتمالا، في الأرجنتين، تيمور الشرقية، لم تحسم هذه القضية إلى نهايتها بحيث تكون نظرية ذات مصداقية كاملة تصلح لكل الأحوال. طرحت في السودان هذا المصطلح في زمن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتم استغلال هذا المصطلح لصالح عمر البشير وعوانه اللي كانوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. نتفق تماما إنه العدالة الانتقالية هو المخرج في ظل التظلمات والانتهاكات الواسعة والممنهجة اللي يعني طالت ملايين السودانيين. وأيضا شروطها غير متوفرة، لأنه من شروط العدالة الانتقالية أن يكون هناك انتقال فعلي من وضع لوضع، من وضع ديكتاتوري إلى ديمقراطية، أو من وضع حرب إلى سلم. هذا ما لم يحدث لا في دارفور ولا في السودان. أيضا الأشخاص المتوقع أنهم متورطين في ارتكاب الجرائم في الفترة ما قبل الانتقال يجب أن لا يكونوا في مواقع السلطة، لأنه ذلك يتناقض مع فكرة مسؤولهم لطلب العفو من الضحايا، وهذا ما هو غير موجود. وبالتالي الحديث عن العدالة الانتقالية بهذه الطريقة المطلقة أيضا فيه كثير من التجاوز، وتشوه المصطلح وتجعل المصطلح عرضة للاستغلال السياسي من قبل الناس اللي ارتكبوا الجرائم.
منذ سقوط نظام البشير بدأ الحديث حول العدالة الانتقالية، وضعت في الوثيقة الدستورية قيام مفوضية للعدالة الانتقالية، لكن ظل الحديث نظري حتى 25 أكتوبر. في بعض الأصوات بتقول يجب أن نتناول مسألة العدالة الانتقالية واستراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، حتى أنه في مرحلة الانتقال يكون عندنا مشروع بتاع عدالة انتقالية. رأيك في الطرح ده شنو أستاذ؟
أنا رأيي في الطرح كالآتي، إنه لا يوجد أي مشكلة، توجد مشكلة في إنه نتدارس ونناقش فكرة العدالة الانتقالية كنظرية. يعني ده موضوع براو مختلف من التطبيق، إنه نتكلم عن المضمون ومرامي وأهداف العدالة الانتقالية. طبعا من الظاهر إنه العدالة الانتقالية هي مرتبطة من الاسم بأنه يكون في انتقال من وضع لوضع كما ذكرت أنا في كلامي. يعني زي أوضاع مثلا الوضع في جنوب إفريقيا، كان الوضع يرتبط بأنه البيض توكلوا على الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية لشعب جنوب إفريقيا من السود، وتم حرمانهم من ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها بالتناقض مع كله يعني المواثيق الدولية وخاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان واللي صادر في سنة في 10 ديسمبر سنة 1948، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهود الدولية المختلفة تحدث عن الحقوق الثقافية والاقتصادية. هذا ما كان يحدث في جنوب إفريقيا. في المغرب السمة الأساسية كانت هي الاختفاء القسري، ودي طبعا برضو من الجرائم الكبيرة، ولكن من الناحية النظرية هذا سليم في إنه العدالة الانتقالية قد تنفع في يعني تضميد جراح المتضررين والضحايا من الانتهاكات اللي لحقت بهم في الفترة ما قبل الانتقال، وهذا طبيعي في إنه المجتمعات البشرية تحتاج أن تسوي يعني أن تصل لحلول يعني اجتماعية مقبولة بآليات معينة، باستخدام الإرث الثقافي، التقاليد، الموروثات وهكذا.
مستمعينا الكرام، أيضا أشار الأستاذ صالح محمود إلى بعض المحاذير، حيث صاحبت فكرة العدالة الانتقالية إدبان أحد المخلوع البشير، وحتى بعد سقوط نظام البشير تصور حول إنه الجرائم الثلاثة، جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، ممكن أن نتناولها في إطار العدالة الانتقالية ويمكن أن يتم عفو. تحدث الأستاذ صالح محمود حول هذه المحاذير أيضا.
الجرائم الثلاثة لا تدخل أبدا في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، لأن الجرائم الثلاثة هي من اختصاص مجلس الأمن باعتبار أنها مهددة للأمن والاستقرار الدولي، وأنه لا يحق لأي أحد، حتى ضحايا الجينوسايد اللي بيسموها الإبادة الجماعية، ليس من حقهم التنازل من محاكمة المجرمين أو المتورطين، كذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني لا يحق حتى للضحايا وزويهم إنه يقولوا أن إحنا عفونا من فلان، لا، ده ما في. في العدالة الانتقالية فقط القضايا التي يجوز فيها العفو من الأشخاص المتضررين. الجرائم الثلاثة الدولية لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم، وهذا هو القانون الدولي واضح في هذا المجال. بالتالي إدخال هذه الجرائم اللي حصلت في دارفور، وإذا كانت الفكرة الأساسية في إنه عمر البشير كان بيطلب من ضحايا دارفور خاصة النازحين واللاجئين إنه يتقدموا بتوقيعات إنه هم عفوا، ولكن ده طبعا مخالف للقانون الدولي وده لم يحصل. الآن تستخدم هذا المصطلح أيضا بعد انتصار الثورة، ربما لسبب واحد، إنه وقعت جرائم وهي عبارة عن مجازر زي مجلس القيادة العامة، الجرائم اللي وقعت في الأوبي، في بورسودان، في نيالة، في مدني، في الشمالية، في عبرة، هذه الجرائم كلها تقريبا جرائم ضد الإنسانية، تشكل جرائم ضد الإنسانية ولا يجوز فيها العفو. الكلام الحادث الآن يبدو وأخشى ذلك إنه هو تكرار لنفس الفكرة بتاعت عمر البشير عندما كان يطلب من أهل دارفور إنه يعفو عن الجرائم اللي وقعت بعد تفجر الكارثة الإنسانية في دارفور في 2003، وده طبعا مسألة غير معقولة ولا يجيزها القانون الدولي. الآن برضو ستتكرر نفس القصة في هنا في التفسير بهذه النظرية، وإذا قصد منها إنه الضحايا يعفو ولا الضحايا يتنازلوا عن هذه الجرائم، عن مقاضاة في هذه الجرائم، أنا أعتقد إنه ده أيضا يعني طريق خطير وغير موضوعي، وفي نهاية الأمر يعني سيصطدم بأنه القانون الدولي لا يسمح بذلك. لذلك يعني كلامك نكرر إنه إذا فعلا إحنا بندرس هذه النظرية باعتبار إنه المزيد من المعرفة في التوصل للآليات اللي ممكن نعالج بها قضايانا الاجتماعية وغيره، لا بأس في ذلك، ولكن أن تستخدم هذا المصطلح باستغلال سياسي في ظرف إطار الاستغلال السياسي، هذا هو المرفوض وهذا هو ما لا يقبله القانون الدولي.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور والخبير القانوني. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنواصل فيها سلسلة الإرشادات الرمضانية مع الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيكلمنا عن أمراض والتهابات الكلى اللي بتعمل مشاكل للناس في شهر رمضان، وبيوضح لنا كمان الأسباب دي شنو. أهلا ومرحبا بك.
مرحب بأهلنا في ماسكرات النزول واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، ومواصلة لسلسلة إرشادات رمضانية. الليلة نحن إرشاداتنا بتكون عن أمراض الكلى. يعني يمكن أمراض الكلى واحدة من الأمراض الشائعة جدا، ونحن بنتمنى أي زول عنده مرض كلى نتمنى له الشفاء. أمراض الكلى لا علاقة مباشرة مع رمضان، لأنه الكلى لما نقول كلى معناتها موية، معناتها فيها موية، لأنه كل الموية الموجودة في جسمي في النهاية بتصفى في الكلى هناك، وبدأ الجزء منها بطلع في البول والجزء الثاني بيجي بطلع في العرق وكده. عشان كده الكلى عندها علاقه مباشره مع رمضان. يعني لو التصفيه بتاعت المواد لو ما كانت شغاله بصوره طبيعيه بتاثر في الانسان، وممكن تعمل له في النهايه فشل كلوي. المويه ذاتها لو ما كان في مويه كفايه عشان الكلى بتصفيها، دي برضه ممكن تعمل فشل كلوي. عشان كده مريض الكلى يعني علاقته بالصيام بيحدد هو، يعني حسب النوع بتاع المرض الكلى. مثلا لو كان التهابات بتاعت الكلى التهابات عاديه، يعني البول هو تابع للكلى، لو كان في التهابات بتاعت البول التهابات خفيفه ما مؤثرة في الكلى بصورة كبيرة وما عمل أي مضاعفات، في الحالة دي ما في مشكلة للمريض أنه يصوم. لكن التهابات تاعت البول دي لو كانت مثلا مشت فوق وصل لحد الكلى وعملت التهابات في الكلى وأثرت في الوظائف تاعت الكلى، وبالتالي أنه نحن بننصح أن المريض بتاع الكلى في الحالة دي ما يصوم، لأنه لو صام من التهابات دي ممكن تؤدي لفشل كلوي أو تؤدي لأمراض تانية أكثر من كده. يعني بننصح في الحالة دي أنه ما يصوم لحد ما يأخذ العلاج كامل ويبقى كويس، بدك ممكن الدكتور تسمح له أنه يصوم.
وهي مسببات شنو يا دكتور الأمراض تحت الكلى دي عادة؟ يعني الشايع فينا مسببات شنو؟
والله هو أكبر سبب لالتهابات الكلى في اثنين، في التهابات مثلا بتاعت بكتيريا، ودي يعني جاي من التهابات البول العادية دي، التلوث على البول العادي دي. يعني أي ذنب التهابات بالبول ممكن البول ده يمشي يأثر في الكلى،
بحدث من شنو؟
ده السبب الأول. الشيء الثاني في بعض التهابات مربوطة باللوز، يعني الناس اللي عندهم مرضى في اللوز بحصل لهم التهابات في الكلى، ده السبب الكبير. في أسباب ثانية الحصاوي بتاعت الكلى، الحصاوي بالذات المويه، ودي بالذات انا بركز فيها لانه بالذات احنا القاعدين في الماسكرات المويه بتكون بعض المرات تكون ما نظيفه ما نقيه، بتكون ملوثه، وبالتالي بيكون فيها بعض المواد الصغيره جدا اسمها بوتاسيوم، ودي ممكن تترسب وتعمل حصاوي في الكلى، والحصاوي دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل حصوة عديل بتكفي للكلى. القفل ده بعمل التهابات وممكن يعمل فشل كلوي وممكن يعمل مضاعفات ثانيه.
ودول تنصحهم يتعاملوا مع المويه كيف؟
والله اول حاجه احنا بننصحهم انه المويه لو كان جابوها مثلا من الحفير او جابوه من البير وكده مفترض يصفوها. قال لك لما تصفيها الحصاوي الكبيره والطين الكبير ده قال لك تكون اترسبت فيه. بعد ما صفيتها دي برضو ما كفايه، في بعض المحلات يعني في حاجه اسمها الشب، الشب ده لما تيجي تكبه في المويه بيرسب لك كل الطين الموجود في المويه بيرسب لك، وبدك المويه بتكون نقيه الواحد ممكن يشربها. لكن التنقيه بتاعت المويه دي دائما بيكون مسؤوليه، لانه في اي معسكر او في اي قريه او في اي مدينه في الناس المسؤولين من الصحه بتاعت المويه، وهم ديل هم اللي بيجوا بيشيلوا مويه من المضخه او بيشيلوا مويه من الحفير وبيقيسوها بيشوفوها هي هل هي صالحه للشرب ولا ما صالحه للشرب. لانه لو ما كانت صالحه للشرب مفترض على الاقل يحاولوا يا ينقوها يا يحاولوا يحفروا مضخه، لانه يمكن اغلبيه موت المضخات بتكون صالحه للشرب، يعني لانه على الاقل بيكونوا فحصوها. ناس اليونيسيف بيكونوا قبل ما اول منظمات قبل ما دي خط المضخه بيكونوا فحصوها كويس من المواد اللي هسه احنا قلنا دي، وبدأ يقتنعوا ان المويه دي صالحه للشرب. يعني
في ناس مثلا اثناء الصيام يعني هم صايمين بيقوموا بيحسوا في بطن الكرعين بيحسوا بسخانة شديدة، يعني في أثناء رمضان دل تفتكر بيكونوا معلوم؟ يعني
والله يا أخي أنا هنا عندنا في الطب أول حاجة السخانة، نسميها السخانة في الوطاية. السخانة في الوطاية دي واحدة من أعراض التهابات الكلى والتهابات البول عموما. يعني دي واحدة من الحاجات اللي بنسأل لما يجينا زول بيقول لنا يا أخي أنا عندي حرارة في البول، أو نسأله أو بيقول لنا عندي سخانة في الوطاية، طوال بتفكر في البول طوال، لأنه ذا مربوط مع التهابات بتاعة البول والتهابات الكلى. وفي الحالة دي غالبا ده يكون عندي التهابات بتاعة بول أو التهابات بتاعة كلى، لانه انا طبعا بقول التهابات بول لانه ممكن تكون خفيفه، بقول التهابات مثلا في المثانه او في الحالب ما وصلت الكلى، بنقول التهابات الكلى معناته التهابات دي مشت فوق لحد ما وصلت الكلى. عشان كده انا قاعد افرز بين التهابات البول والتهابات الكلى رغم انه هي مربوطه مع بعض، وده غالبا هو يكون التهابات في البول. يعني
مثلا الناس اللي عندهم سخانة بيشكوا طوال من السخانة في العين بس محلم يصوموا يعني، ولا دي بحددها دي.
والله يا اخي اول نصيحه انا بنصحه انه مفترض يمشي يفحص البول يشوف، لانه هسه انا لو قلت له يمشي يصوم ممكن انا اكون اخذت في حقه، ممكن يكون عنده التهابات شديده جدا في الكلى ويمشي يصوم وتاثر معه. انا بنصحه قبل ما يصوم مفترض يمشي يفحص البول ويفحص وظائف الكلى، يعني يشوف انه الوظائف هي طبيعيه ولا ما طبيعيه. فحص البول لقى البول طبيعي او التهابات خفيفه وكده في الحاله دي ممكن هو يصوم يعني
كويس. طيب كلمه اخيره لمريض الكلى في رمضان.
ايوه مريض الكلى في رمضان انا بنصحه انه بالمويه لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، دي واحده من الحاجات الاستثنائيه. يعني مريض الكلى لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، والمويه لازم تكون نقيه على الاقل عشان ينظف المجاري بتاعت البول دي والمجاري بتاعت الكلى، دي الحاجه الاولى. ولو هو بدا صيام وشاف انه صيام ده ممكن بتعبه وما قادر يصوم طوال، يعني بننصحه انه هو عنده رخصه ممكن يفطر، لكن مش يفطر يقعد في البيت، ولا يفطر وطوال مفترض يمشي للطبيب يعمل الفحوصات اللازمه. وبعد ما عمل الفحوصات اللازمه الدكتور لو قال خلاص يا اخي انت بقيت كويس وكده ممكن تصوم ثاني، ممكن يرجع ثاني للصيام، لكن ما يعرض نفسه للتهلكه من غير ما يمشي قابل الدكتور وكده واصل في صيامه او ما يصوم يعني.
شكرا لك.
شكرا لكم وللغا في حلقه ثانيه من ارشادات رمضانيه، وشكرا لكم.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها علينا في سلسله ارشادات رمضانيه، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم جيلوا عافيه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.